بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة. الزكاة واحدة الزكوات مأخوذة من قولهم: زكى الشيء يزكو زكوا وزكاة، وأصله النماء والطهارة. قالوا: سميت الزكاة بذلك لأن الله تبارك وتعالى ينمي الأموال بها، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقص مال من زكاة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المال الذي هو حق لله عز وجل في الزكاة أنه إذا أخذ لا ينقص المال المأخوذ منه، ولذلك جعل الله تبارك وتعالى هذه الفريضة سببا في نزول البركة. فالمال إذا زكاه صاحبه بارك الله له فيه، وكان ذلك من مظنة الخير والزيادة فيه. وقال بعض العلماء: إن الزكاة مأخوذة من زكى العبد يزكو زكوا، إذا كان صالحا مستقيما في طاعة الله تبارك وتعالى. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها، أي بالعمل الصالح وطاعة الله تبارك وتعالى. ومنه قول الله عز وجل: وحنانا من لدنا وزكاة، أي صلاحا واستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. وقال بعض العلماء: إنها مأخوذة من الطهارة، ولذلك قالوا: إن المال إذا زكاه صاحبه فقد طهر نفسه وطهر المال، فطهر نفسه من البخل والشح مما لا خير فيه من التعلق بالأموال والحرص عليها. فالزكاة تطهر النفوس من هذا المعنى الذي لا يليق بالمؤمن الذي قوي يقينه بالله جل وعلا. وأما في الاصطلاح فإن المراد بالزكاة حق مخصوص في مال مخصوص من شخص لشخص مخصوص في زمان مخصوص، فهي حق مخصوص، وهو النصاب المعين الذي حدده الشارع الحكيم في الأموال، سواء كانت من النقدين أو كانت من بهيمة الأنعام أو غيرهما من الأموال التي تجب زكاتها. وقولهم لشخص مخصوص، المراد به الأصناف الثمانية التي سمى الله تبارك وتعالى في كتابه. فالزكاة إذا أخذت وجب صرفها لهذه الأصناف الثمانية، فهي حق مخصوص لهذا الصنف المخصوص من الناس في زمان مخصوص، وهو أن يمضي الحول كاملا على ذلك المال الذي بلغ النصاب. وقولهم في زمان مخصوص هو الذي حدده الشرع بالحول كاملا في الأموال، ما عدا ما استثناه الشرع من زكاة الخارج من الأرض بقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فالزروع والثمار لا يشترط فيها مضي الحول كاملا، بل تجب زكاتها إذا حصدها الإنسان وجناها، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. هذه الزكاة فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى، شرعها في الأموال المخصوصة، والفرض فيها ثابت بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن من أنكر فرضية الزكاة فقد كفر. ولذلك قاتل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه العرب حينما امتنعت من دفع الزكاة وقالوا مات الذي أمرنا أن ندفع الزكاة إليه، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنعت طوائف من العرب من دفع الزكاة وقالوا إن الله عز وجل قال في كتابه خذ من أموالهم. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد غيره، فقالوا لا ندفع الزكاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات، فلا يجب علينا دفعها إلى غيره، فأنكروا فرضية الزكاة. فقاتلهم أبو بكر وقاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبروهم مرتدين خارجين عن الإسلام لإنكارهم لهذا الركن العظيم. وقد قال الله تبارك وتعالى في أكثر من آية في كتابه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال لنبيه والخطاب له ولمن بعده ممن ولي أمورهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فأمر الله تبارك وتعالى بأخذ هذه الصدقات وهي المعنية بالزكوات، فدل هذا على وجوبها ولزومها، ودلت السنة على فرضية هذا الحق العظيم. فقد ثبت في الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فرضية الزكاة ولزومها، وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فدل هذا الحديث الصحيح على أن الزكاة حق واجب، وأجمع العلماء رحمهم الله على فرضية الزكاة والوجوب لزومها، وليس هناك أحد يقول بعدم فرضيتها. هذه الزكاة الواجبة بالشرع شرعها الله تبارك وتعالى، وجعل في شرعيتها الخير للجماعة والفرد. أما خيرها على الإنسان فهو خير دين ودنيا، وكذلك خير آخرة. فأما خير الدين فلأنها طاعة وقربة موجبة لرضوان الله رب العالمين، وأما خير الدين على الإنسان فلما فيها من طهارة نفسه من البخل والشح، فإن النفوس جبلت على حب الأموال، والأموال فتنة لأهلها، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك في كتابه المبين، فقال جل ذكره وتقدست أسماؤه وأحضرت الأنفس الشح، وقال تعالى يسألكموها يحفكم فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فأخبر أن النفوس معلقة بالأموال، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يأخذ كرائم الأموال، لأن النفوس مفتونة بحب المال. قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، فأخبر أنها مزينة للناس محبوبة إلى قلوبهم، وقد تسفك الدماء وتنتهك الأعراض بسبب الأموال، وقد يختصم القريبان في أرض بينهما فيسفك أحدهما دم صاحبه بسببها، وقد يأكل ماله ويستحل عرضه، كل ذلك حبا للمال، وقد يؤثر قرابته وأقرب الناس إليه طلبا للمال. فالنفوس مسؤولة بالأموال كما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا دفع المزكي المال فقد أخرج نفسه من أسر ذلك المال، وكان في ذلك تعويد له على الجرأة على المال أن يأسره، فيكون المال طوع المؤمن ولا يكون المؤمن طوع ماله، لأن الله شرف المؤمن بالسلامة من العبودية لغيره جل ذكره، فلا يؤثر بالمال كما يؤثر البخيل الشحيح الذي يحب المال. ومن فوائد الزكاة أيضا حصول الألفة والمحبة بين المؤمنين، فإن الفقراء إذا أعطوا حق فإن الأغنياء إذا أعطوا حق الفقراء وأدوا فريضة الله تبارك وتعالى التي أوجبها في أموالهم ارتاحت قلوب الفقراء لهم وأحبتهم، وكان في ذلك دفع للمفاسد والشرور. فإن الفقراء إذا منعوا من أموال الأغنياء تسلطوا بسرقتها وخيانتها واختلاسها، فشرع الله تبارك وتعالى الزكاة فاطمأنت القلوب بنصيبها، فالغني ذاكر شاكر، والفقير حظه عنده يعينه على أن يكون على ما هو عليه صابر. فالمقصود أن هذا مما يستفاد من شرعية الزكاة، مع أن الفقير قد يأخذ الزكاة وينميها فيعف نفسه ويعف أهله عن الحرام وعن ذل السؤال لغير الله تبارك وتعالى. ومن مصالح الزكاة في الآخرة في الدنيا أن الله يحفظ الأموال بالزكاة، فإن الإنسان إذا أدى زكاة ماله فقد حصنه، والغالب في من يزكي ماله أن يحفظ الله له ذلك المال. وقد تنزل المصائب بالأمة من الناس في أموالهم، فلا يسلم إلا من حفظ حق الله تبارك وتعالى في ماله، حتى إنه اتفق في بعض الحوادث أن تحترق السفن فيبقى حق المزكي لم يصاب بأي أذى صيانة من الله تبارك وتعالى. وقد تنزل الآفات على الزروع والثمار، فتبقى فيما زروع الأخيار المحافظون على الزكاة كما هي، وزروع الناس من حولهم قد بليت بتلك الآفات والأضرار، فكل ذلك من صيانة الأموال وحفظها. وحكى الإمام ابن الملقن رحمه الله وغيره من العلماء أنه اتفق لبعض الأخيار أنه وجب عليه حق في ماله، فأدى زكاة ماله ثم رجع وعد ماله، فإذا هو على الحالة التي كان عليها قبل الزكاة، فالمال محفوظ بإذن الله عز وجل بالزكاة. ومن مصالح الزكاة في الآخرة علو درجة صاحبها وعظيم أجره عند الله تبارك وتعالى. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن العبد يؤدي الزكاة فينميها الله عز وجل له ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا أنفق المال الطيب وكان ذلك من كسب طيب لا من كسب خبيث تلقى الله المال بيمينه، وكلتا يدي الرحمن يمين، فلا يزال ينميها له حتى يوافيه يوم القيامة أمثال الجبال العظيمة قد كثرها الله تبارك وتعالى وضاعفها له، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك بقوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فأخبر أنه يضاعف الصدقات ويضاعف النفقات التي أريد بها وجهه. فمن مصالح الزكاة في الآخرة عظيم أجرها، لأنها تدفع للمستحقين من البائسين والفقراء والمحتاجين والآمل والضعفة وغيرهم من أهل الحاجة من المسلمين، وهؤلاء الصدقة عليهم تدفع حوائجهم وتصرف بإذن الله كرباتهم، فكل ذلك يكون في ميزان حسنات المزكي. فشرع الله تبارك وتعالى هذه الفريضة ولم يجعلها مجحفة بالناس، وإنما هي على الوسط والقوام، لم يستضر الغني بها ولم يستضر الفقير بها، ولذلك شرعت من أواسط المال، فلا يظلم الفقير ببخشه ولا يؤذى الغني بكريم ماله. وقال بعض العلماء رحمهم الله: إن الله تبارك وتعالى رعى الزكاة وجعل بركة الأموال مقرونة بها، فأيما أمة حفظت هذا الحق بارك الله لهم في الأموال. والغالب أن الناس إذا حفظوا الزكاة بورك لهم في تجاراتهم وكذلك في أرزاقهم، والعكس بالعكس. ولذلك قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إلى اليمن معلما وهاديا ودليلا إلى الخير رضي الله عنه وأرضاه. يقول: إن صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل وهو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل، وقد تقدمت ترجمته في الباب الجامع من كتاب الصلاة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أرسله. وهذا البعث فيه دليل على مسائل: فيه دليل على فضل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان رضي الله عنه له المكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن له من الفضل إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم له: والله إني أحبك، لكفاه فضلا بذلك. وكان رضي الله عنه من علماء الصحابة وفقهائهم، ولذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم. وقد جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه شهد له بذلك فقال: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، كما رواه أحمد في مسنده. فكان عالما فقيها إماما. وجاء في الخبر أنه يأتي العلماء يوم القيامة وقد تقدمهم معاذ برسوة، فدل هذا على علو مكانته رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك حفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له هذه المكانة، وكان أبو بكر رضي الله عنه يستشيره ولما أراد أن يخرج إلى الشام امتنع عمر رضي الله عنه من الإذن له بذلك، وما زال بأبي بكر رضي الله عنه. كل ذلك حرصا عليه رضي الله عنه وأرضاه. ولما ترجم له الحافظ الذهبي رحمه الله قال السيد الإمام أبو عبد الرحمن إشارة إلى علو مقامه رضي الله عنه وأرضاه: هذا الصحابي الجليل أصابه الدين في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غرماؤه من اليهود، فما زالوا يطالبونه بحقوقهم، فحجرا لأن معاذ رضي الله عنه كان سمحا كريما النفس سخيا جوادا لا يسأله أحد شيئا إلا أعطاه رضي الله عنه وأرضاه، فركبته الديون حتى أفلس، فحجر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وباع ماله في قضاء دينه لليهود، ثم أراد أن يجبر خاطره رضي الله عنه وأرضاه، فأراد أن يبعثه. ففي الخبر عنه رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يوما وأخبره أنه يريد أن يبعثه، فأعد رحله وزاده للسفر، ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم. وقصد النبي صلى الله عليه وسلم من بعثه إلى جهة اليمن، هو وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما وأرضاهما. فلما قدم عليه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يريده منه، فما زال عليه الصلاة والسلام يوصيه، وما زال يبين له المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه في دعوته إلى الله عز وجل. وكان أهل اليمن في ذلك الزمان من أهل الكتاب، وكان فيهم علماء وأحبار ورهبان، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لهم من يناسبهم، وهو هذا الصحابي المليء بالعلم والإيمان والحكمة والعمل الصالح. فقد كان معاذ رضي الله عنه مع العلم عاملا، قانتا عابدا رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه يقول: إذا قام من الليل اللهم هدأت العيون وغارت النجوم، اللهم هدأت العيون وغارت النجوم، وقد بطئ بي عملي. فكان رضي الله عنه مجتهدا في العبادة كثير التلاوة لكتاب الله عز وجل، فكانت فيه الصفات التي تؤهله لهذا المقام الشريف والمنصب المنيف، أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علماء أهل الكتاب وأحبارهم ورهبانهم، يقيم حجة الله عز وجل عليهم. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحثه ويحضه ويوصي. وكان من وصاياه هذا الحديث الذي معنا، الذي بين فيه منهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والسبيل الأمثل الذي ينبغي أن يترسمه كل داعية لدلالة الناس وهدايتهم إلى الخير. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الوصية، وكان معاذ راكبا على دابته والرسول صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض، يوصيه بتقوى الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الروايات الأخرى أنه أوصاه بأداء الأمانة وترك الخيانة وحسن المعاملة والخلق وكريم الخلال والخصال في معاملة الناس، حتى انتهى من الوصية قال له عليه الصلاة والسلام: إنك عسى ألا تلقاني بعد هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. ففجع معاذ رضي الله عنه وأرضاه بذلك، وبكى رضي الله عنه وأرضاه، حتى ورد في بعض الأخبار أنه حاول أن يترك الذهاب للبقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان ذلك فإنه مضى إلى اليمن، وما زال يعلم ويدل على الخير حتى أتاه الخبر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه البعثة من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في آخر حياته، فالذي عليه طائفة من أهل السير أنها كانت في السنة العاشرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واختار بعضهم أنها في السنة التاسعة، وقيل في السنة الثامنة، والقول الأول أقواها عند طائفة أنها كانت في السنة العاشرة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله بعث معاذا إلى اليمن فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى حجية خبر الواحد في العقيدة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بمعاذ لكي يقيم حجة الله بالعقيدة وأصول الدين على أهل اليمن، فدل هذا على أن أحكام العقيدة لا يشترط فيها التواتر كما يقول الأشاعرة وغيرهم، فالصحيح أن خبر الواحد فيها موجب للعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى في تبليغ الشريعة وأصول الدين بالرجل الواحد والرسول الواحد، فبعث معاذا إلى اليمن، وبعث الرسل إلى ملوك الأرض وهم أفراد وليسوا بمتواترين، فدل هذا على عدم اشتراط التواتر في خبر العقيدة، وهذا هو أصح القولين وأولاهما بالصواب. المسألة الثانية فيه دليل على ما ينبغي على الولاة ونحوهم ممن ولي المناصب الدينية من إقامة شرع الله عز وجل وتبليغ الدين للقاصي والداني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا على هذا الوجه لكي يقيم حجة الله تبارك وتعالى ويبلغ رسالته إلى الناس. المسألة الثالثة فيه دليل على أنه ينبغي اختيار من به من تتوفر فيه الأهلية في كل مقام بما يناسبه، ووجه ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم أفضل من معاذ رضي الله عن الجميع، ومع ذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما فيه من حسن البلاء للقيام بالدعوة. وقوله رضي الله عنه قال له، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أراد أن يبعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. قوله عليه الصلاة والسلام إنك ستأتي قوما أهل كتاب فيه دليل على أنه ينبغي للداعية أن يكون عالما بحال القوم الذين يريد دعوتهم إلى الله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لمعاذ رضي الله عنه نوعية القوم الذين يريد بعثه إليهم، فدل هذا على أنه لا يليق بالداعية أن يكون جاهلا بالقوم الذين يريد دعوتهم. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم نبه معاذا على أنهم أهل كتاب، لأن أهل الكتاب ليسوا كعبدة الأوثان من مشرك العرب، لأن أهل الكتاب عندهم علم ومعرفة بخلاف عبدة الأوثان من سائر المشركين فإنهم على جهل. فمخاطبة العلماء ليست كمخاطبة الجهلاء، فأراد منه أن يحتاط ويتحصن بالعلم الذي ينفع في دعوته. فدل هذا على أنه ينبغي للإنسان أن يكون عالما بحال من يدعوهم. والغالب في الداعية إلى الله عز وجل إذا عرف طبائع الناس وأحوالهم وبيئتهم التي هم فيها، فإنه يحسن مخاطبتهم بالأسلوب المؤثر، فيضع الشدة في موضعها وكذلك اللين في موضعه، وهي الحكمة التي تستلزم وضع الأمور في مواضعها. فهذه من دلائل التوفيق بالداعية ومن ركائز الدعوة التي ينبغي أن يتحلى بها الدعاة إلى الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليه الوفد سألهم ممن القوم حتى يعرف كيف يخاطبهم، فسأل وفد عبد قيس كما في الصحيحين حين قدموا عليه وقال ممن القوم، فأخبروه. فدل هذا على أنه ينبغي العلم بحال من يدعو، من يدعى إلى الطاعة والخير لكي يكون أبلغ في نصحه وتوجيهه بما يناسبه. وقوله إنك ستأتي قوما أهل كتاب فيه حسن الفأل كما يقول بعض العلماء، والفأل يحبه الله تعالى لما فيه من حسن الظن بالله عز وجل، أي ستصل إليهم إذا شاء الله تبارك وتعالى وتبلغهم. يقول عليه الصلاة والسلام إنك ستأتي أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى فيها دليل على أنه ينبغي في الدعوة أن تقدم العناية بالعقيدة وأصول الدين على العناية بالفروع والأحكام، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يبين أصل الدين قبل بيان فروعه، لأن الله تبارك وتعالى لا يتقبل من العامل أي عمل حتى يحقق أصل دينه من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع العمل بمقتضى ذلك والبعد عن الأمور التي توجب نقض هذه الشهادة العظيمة الجليلة التي هي مدار صحة الأعمال وفسادها وقبولها وردها. وقوله المسألة الثانية فيها دليل على أن أهل الكتاب ولو كانوا على دين سماوي فإنهم محتاجون إلى الدعوة إلى هذا الأصل العظيم، لأن النصارى نقضوا التوحيد فقالوا المسيح ابن الله، واليهود نقضوا التوحيد بقولهم عزير ابن الله، ولو قال ذلك بعضهم فقد فإنه بمثابة قول الكل لمكان الإقرار، ولأنهم نقضوا هذا الأصل فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. فالمقصود أنهم لما نقضوا أصل التوحيد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بذلك. وفي هذا دليل على أنه إذا تسمى بالإسلام أحد ونقض هذه التسمية بارتكاب ما يوجب نقض الإيمان أو يوجب ردته أو الحكم بكفره أنه يدعى إلى تحقيق لازم الإيمان والتوحيد لله جل وعلا. وفي قوله وأني رسول الله دليل على أنه ينبغي في الشهادة أن يجمع بين الأمرين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتج بهذه العبارة طائفة من العلماء على أن إحدى الكلمتين لا يغني عن الأخرى، فلو شهد أن لا إله إلا الله وسكت ولم يرضى بشهادة أن محمد رسول الله لم يقبل إسلامه ولا يحكم بكونه مسلما. وهكذا العكس لو شهد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته ولكنه اتخذ مع الله الند والشريك فإن ذلك لا ينفعه ولا يوجب الحكم بإسلامه كما هو مقرر في كتب العلماء. يقول عليه الصلاة والسلام فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك. وفي رواية أطاعوا لك ذلك، والمعنى واحد، أي إذا هم أطاعوك فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. في هذه العبارة جملة من المسائل. المسألة الأولى فيها دليل على أن الأمر بالصلاة مرتب على وجود الشهادة وأن الكافر لا يؤمر بالصلاة قبل التوحيد والإيمان، فيطلب منه تحقيق الشهادة أولا بلفظه واعتقادها بجنانه حتى يعمل بمقتضاها بجوارحه وأركانه. المسألة الثانية فيها دليل على فرضية الصلاة ولزومها، وذلك مجمع عليه والنصوص متواترة متضافرة على تقريره. المسألة الثالثة قوله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فيه دليل لجمهور العلماء على أن الوتر سنة وليس بفرض، لأن هذا الحديث وقع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد سنية الوتر قطعا. ومع هذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لأهل اليمن أن الفرائض من الصلوات هي 5، فلو كان الوتر فرضا لكانت 6 صلوات كما هو معلوم، فكونه يبين أن الفرض 5 يدل دلالة واضحة على أنه لا يجب الوتر وأن سائر الصلوات في داخل اليوم ليست بفرض، وإنما الفرض منها هو 5 وحدها على ظاهر هذا الحديث. وقوله في كل يوم وليلة أي في مجموع الليل والنهار 5، وليس المراد أنها 5 ليلا و5 نهارا، وإنما هي 5 في الليل والنهار، كما ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما راجع الله عز وجل في ليلة الإسراء قال له الله تعالى: هي خمس وهن خمسون ما يبدل القول لدي. فدل هذا على أنها خمس والوتر ليس منها. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذه الجملة فيها فوائد: الفائدة الأولى ترتيب الأمر بالزكاة على الأمر بالصلاة، وذلك ليس على سبيل اللزوم، وإنما يختلف باختلاف الأحوال. وإنما راعى النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب تأسيا بالكتاب العزيز، ولأن شأن الصلاة أعظم من شأن الزكاة كما هو معلوم، ولأن الصلاة تجب على الجميع، والزكاة إنما تجب على من ملك النصاب. وقوله صدقة تؤخذ من أغنيائهم، هذه الصدقة مجملة في الحديث، وقد جاء بيانها في الأحاديث والنصوص الأخرى. فالأموال التي تجب فيها الزكاة إما أن تكون من النقدين وهما الذهب والفضة، وإما أن تكون من غير النقدين، ويشمل ذلك زكاة الزروع والثمار وهي الخارجة من الأرض، وكذلك يشمل زكاة بهيمة الأنعام وعروض التجارة. فأصبحت الأموال أربعة: النقدان وهما الذهب والفضة وما قام مقامهما، كما سيأتي إن شاء الله بيانه، وبهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وكذلك الخارج من الأرض، ويشمل ذلك الزروع والثمار والنخيل كما سيأتي إن شاء الله بيانه. والصنف الرابع: عروض التجارة، وهي التي تعرض بقصد التجارة والربح كما سيأتي إن شاء الله بيانه. فالصدقة واجبة في هذه الأموال، وأما حدها ومقدارها فقد بينه الشارع الحكيم جملة وتفصيلا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نصاب الذهب والفضة، فجعل للفضة 200 درهم وللذهب 20 مثقالا، وكذلك جعل لبهيمة الأنعام نصابها، فللإبل نصابها الأقلي وهو 5 من الإبل، كما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وفيها أقل الواجب وهو الشاة حتى تبلغ 25، ففي كل 5 شاة حتى تبلغ 25، ففيها بنت مخاض كما سيأتي بيانه وتفصيله. وكذلك في الغنم، فأقل نصابها 40، وتجب فيها الشاة الواحدة حتى تبلغ 121، ففيها الشاتان حتى تبلغ 200، ففيها 3 شياه، ثم يستقيم الحساب في كل 100 منها شاة. وكذلك البقر، فأخبر صلى الله عليه وسلم عن أقل نصابها وهو 30، وفيه تبيع أو تبيعة حتى تبلغ 40، ففيها مسن أو مسنة. وكذلك أيضا النوع الثالث من الأموال، وهو زكاة الخارج من الأمر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس فينا دون 5 أواسق من الحب صدقة، فبين النصاب المعتبر.